بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. مرحبا بكم إخواني المستمعين في مجلس من مجالس التفسير، ولا نزال في سورة الزمر، ووصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة. نستمع للآيات ثم نقرأ التفسير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.
قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: لما ذكر تعالى أنه الحاكم بين عباده، وذكر مقالة المشركين وشناعتها، كأن النفوس تشوفت إلى ما يفعل الله بهم يوم القيامة، فأخبر أن لهم سوء العذاب، أي أشده وأفظعه، كما قالوا أشد الكفر وأشنعه، وأنهم على الفرض والتقدير لو كان لهم ما في الأرض جميعا من ذهبها وفضتها ولؤلؤها وحيواناتها وأشجارها وزروعها وجميع أوانيها وأثاثها ومثله معه ثم بذلوه يوم القيامة ليفتدوا من العذاب وينجوا منه ما قبل منهم، ولا أغنى عنهم من عذاب الله شيئا، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، أي يظنون، من السخط العظيم والمقت الكبير، وقد كانوا يحكمون لأنفسهم بغير ذلك. وبدا لهم سيئات ما كسبوا، أي الأمور التي تسوءهم بسبب صنيعهم وكسبهم، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون من الوعيد والعذاب نزل بهم وحل عليهم العقاب. أقول إخواني المستمعين، هذا التهديد الوعيد، هذا التهديد الشديد والوعيد من الله سبحانه وتعالى على من كذب التوحيد وكذب بلا إله إلا الله، يبين لنا أهمية نشر التوحيد بين الناس، ونشر الاعتقاد الصحيح والإيمان السليم، وأن في نشره الخير للإنسانية. فإن المراد من توحيد الله سبحانه وتعالى انصياع البشر لخالقهم، وليس انصياعهم لشهوات وماديات، وإنما ينصاعون وينقادون لرب خلقهم ورزقهم ويدبر جميع أمورهم. ومن ثم كان من الواجب المحتم عليهم أن يشكروا هذا الرب فيعبدوه، ويصرفوا العبادة له وحده دون سواه. فلأجل هذا كان التوحيد ونشره بين الناس من أرجى الأعمال، وبيان العقيدة الصحيحة، وبيان الإيمان السليم، والقرآن الكريم كله مليء بهذا الأمر، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. وتأملوا إلى الموقف الذي جرى من النبي صلى الله عليه وسلم مع صحابته وهم في غزوة من الغزوات، قيل خيبر وقيل حنين، لما كان معه بعض الصحابة، فإذا قلنا حنين كان معه مسلمة الفتح، فرأوا المشركين وقد علقوا أسلحتهم بشجرة يقال لها ذات أنواط يطلبون بركتها، فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال سبحان الله، هذا كما قال موسى، كما قال قوم موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، والذي نفسي بيدي لتركبن سنة من كان قبلكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم اهتم بتصحيح الاعتقاد وسد ذريعة الشرك وهو في موقف القتال والجهاد في سبيل الله، وهذا يدلك على أهمية العناية بأمور التوحيد وأمور الاعتقاد والإيمان. وفي الآية التي قبلها وفي الآيات التي قبلها قال الله سبحانه وتعالى وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون، وقال في سورة الصافات إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. بعضهم للأسف إذا يستمع أو يسمع هذه الكلمة، كلمة التوحيد أو الاعتقاد أو العقيدة، يصيبه غضب ونفور، وفورا يصنفك بأنك كذا وكذا. وهذا من العجائب والغرائب أن الذي يدعو إلى توحيد الله سبحانه وتعالى الذي جاءت به الرسل جميعا وإلى الاعتقاد الصحيح أنه مصنف أنه من الجماعة الفلانية. هذا الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وكلمة التوحيد ليست بدعة وإنما استعملت في سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم. جابر بن عبد الله لما ذكر حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال فأهل بالتوحيد، بهذا اللفظ فأهل بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. وفي قصة بعث معاذ إلى اليمن في بعض رواياتها قال إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. ما الذي يشتمل عليه الأمر بالتوحيد؟ يشتمل الأمر بإفراد الله عز وجل بالعبادة ونبذ الشرك والتحذير منه، وهذا يدلك على خطورة الشرك. والذي يقول أن الشرك ليس بخطير نقول أنت لم تتعلم الإيمان ولا ما يناقض الإيمان ولا علمت خطورة الشرك وكيف وقع فيه الناس. وإذا كان إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام الذي كسر الأصنام وألقي في النار وتبرأ من قومه يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام إنهن أضللن كثيرا من الناس، حتى قال إبراهيم التيمي رحمه الله وهو من أعلام السلف يقول فمن يأمن البلاء بعد إبراهيم. وحقيقة الذي ينظر اليوم في بعض الأمور مثل ما يسمى بالعلاج بالطاقة الريكي فإنها وثنية معاصرة، وثنية معاصرة دعوة فيها لعبادة غير الله سبحانه وتعالى وشرك بالله عز وجل وكفر به، ونقل لوثنيات شرق آسيوية إلى بلاد الإسلام والمسلمين ودخول بعض المسلمين فيها وهم يظنون أنهم يحسنون صنعا، وفيها عبادة الكواكب والكون والقمر والشمس والأحجار وتقديم القرابين للجان والشياطين والدخول في السحر، هذه كلها وثنيات كفرية. ثم يأتي من يقول لماذا تحذرون من الشرك وتبينون التوحيد والاعتقاد والإيمان الصحيح لتخليص الناس من عذاب الله يوم القيامة وللسير على هدي رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي قال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فهذه دعوة الرسل جميعا ودعوة رسولنا صلى الله عليه وسلم. فلماذا تشمئزون من ذكر هذه العقيدة الصحيحة التي تحذر الناس من صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى؟ قال الشنقيطي رحمه الله محمد الأمين الشنقيطي ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن الذين ظلموا وهم الكفار ولو كان لهم في الأرض في الآخرة ما في الأرض جميعا ومثله معه لفدوا أنفسهم به من سوء العذاب الذي عاينوه يوم القيامة. وبين هذا المعنى في مواضع أخر وصرح فيها بأنه لا فداء البتة يوم القيامة، كقوله تعالى: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. وقوله تعالى: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم، يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. وذكر الآيات الأخرى. ولعل من أشد الآيات التي تبين حال المجرم وهو يكاد أن يلقى في النار قوله تعالى: يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. ليس فقط يعني أقرب الناس له وأحب الناس له في الدنيا وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه، وهذا يدلك على خطورة الشرك والكفر والتكذيب بآيات الله سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه:
فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون.
يخبر تعالى عن حالة الإنسان وطبيعته أنه حين يمسه ضر من مرض أو شدة أو كرب دعانا ملحا في تفريج ما نزل به، ثم إذا خولناه نعمة منا فكشفنا ضره وأزلنا مشقته عاد بربه كافرا ولمعروفه منكرا. وقال: إنما أوتيته على علم، أي علم من الله أني له أهل وأني مستحق له لأني كريم عليه، أو على علم مني بطرق تحصيله. قال تعالى: بل هي فتنة يبتلي الله به عباده لينظر من يشكره ممن يكفره ولكن أكثرهم لا يعلمون. فلذلك يعدون الفتنة منحة ويشتبه عليهم الخير المحض بما قد يكون سببا للخير أو للشر. قال تعالى: قد قالها الذين من قبلهم، أي قولهم هذا إنما أوتيته على علم، فما زالت متوارثة عند المكذبين، لا يقرون بنعمة ربهم ولا يرون له حقا، فلم يزل دأبهم حتى أهلكوا ولم يغني عنهم ما كانوا يكسبون حين جاءهم العذاب، فأصابهم سيئات ما كسبوا. والسيئات في هذا الموضع العقوبات، لأنها تسوء الإنسان وتحزنه، والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا، فليسوا خيرا من أولئك، ولم يكتب لهم براءة في الزبر. ولما ذكر أنهم اغتروا بالمال وزعموا بجهلهم أنه يدل على حسن حال صاحبه، أخبرهم تعالى أن رزقه لا يدل على ذلك، وأنه يبسط الرزق لمن يشاء من عباده سواء كان صالحا أو طالحا، ويقدر الرزق أن يضيقه على من يشاء صالحا أو طالحا، فرزقه مشترك بين البرية والإيمان والعمل الصالح يحظ به خير البرية. يقول: فرزقه مشترك بين البرية، والإيمان والعمل الصالح يحظ به خير البرية. إن في ذلك لآيات، كان يخص، نعم يخص، خطأ مني أنا في القراءة. قال: فرزقه مشترك بين البرية، والإيمان والعمل الصالح يخص به خير البرية. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، أي بسط الرزق وقبضه، لعلمهم أن مرجع ذلك عائد إلى الحكمة والرحمة، وأنه أعلم بحال عبيده، فقد يضيق عليهم الرزق لطفا بهم، لأنه لو بسطه لبغوا في الأرض، فيكون تعالى مراعيا في ذلك صلاح دينهم الذي هو مادة سعادتهم وفلاحهم، والله أعلم. من الفوائد التي ذكرها الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى أن قوله تعالى: فأصابهم سيئات ما كسبوا، أن معنى السيئات هنا العقوبات، والسبب أنها تسوء الإنسان وتحزنه. كذلك أن الله سبحانه وتعالى له حكمة في بسط الرزق وتقديره أو تضييقه، وهذا ورد في قول الله سبحانه: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. فقال الشيخ عبد الرحمن: بسط الرزق وقبضه، لعلمهم أن مرجع ذلك عائد إلى الحكمة والرحمة، وأنه أعلم بحال عبيده، فقد يضيق عليهم الرزق لطفا بهم، لأنه لو بسطه لبغوا في الأرض، فيكون تعالى مراعيا في ذلك صلاح دينهم الذي هو مادة سعادتهم وفلاحهم. وقوله تعالى في هذه الآيات: قال: إنما أوتيته على علم، ثم قال: قد قالها الذين من قبلهم. هذا يذكرنا بقصة قارون، لما قال له قومه: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. ماذا قال؟ قال: إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا، ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. وفي هذا رد على من يغتر بالحضارة الغربية وبحضارة غير المسلمين، ويقول: ها هم وهم غير مسلمين وقد فتح الله عليهم خيرات الأرض، فبلادهم من أجمل البلدان، وعندهم الأموال، وعندهم وعندهم وعندهم. هذه فتنة، كما قال الله سبحانه وتعالى: بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أين عاش؟ في مكة، ومكة وادي من الوديان، ثم هاجر إلى المدينة، وتعلمون جو المدينة في فصل الصيف بالذات، ومع ذلك نشر دين الله سبحانه وتعالى. لكن تأملوا هذه القصة التي تبين لكم الرد على من يذكر مثل هذه الشبهة. لما دخل عمر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإنه لعلى حصير ما بينه وبينه شيء، وتحت رأسه وسادة من أدم حشوها ليف، وإن عند رجليه قرضا مضبورا، وعند رأسه أهبا معلقة، فرأيت أثر الحصير في جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبكيت، فقال: ما يبكيك؟ فقلت: يا رسول الله، إن كسرى وقيصر فيما هما فيه وأنت رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن تكون لهما الدنيا ولك الآخرة؟ وفي رواية قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو مضطجع على رمال حصير ليس بينه وبينه فراش، قد أثر الرمال بجنبه متكئا على وسادة من أدم حشو واليف. قلت يا رسول الله ادعو الله فليوسع على أمتك، فإن فارس والروم قد وسع عليهم وهم لا يعبدون الله. فقال أو في هذا أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا. ثم قال في رواية أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ فهذا رد على من يذكر مثل هذه الشبهات أنهم هم في حال أفضل منا وهم في كذا وقد فتحت عليهم الدنيا. رب العالمين قال بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. ثم قال الله سبحانه
قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين.
يخبر تعالى عباده المسرفين بسعة كرمه ويحثهم على الإنابة قبل أن لا يمكنهم ذلك، فقال قل يا أيها الرسول ومن قام مقامه من الدعاة لدين الله مخبرا للعباد عن ربهم يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم باتباع ما تدعوهم إليه أنفسهم من الذنوب والسعي في مساخط علام الغيوب لا تقنطوا من رحمة الله أي لا تيأسوا منها فتلقوا بأيديكم إلى التهلكة وتقولوا قد كثرت ذنوبنا وتراكبت عيوبنا فليس لها طريق يزيلها ولا سبيل يصرفها فتبقون بسبب ذلك مصرين على العصيان متزودين ما يغضب عليكم الرحمن ولكن اعرفوا ربكم بأسمائه الدالة على كرمه وجوده واعلموا أنه يغفر الذنوب جميعا من الشرك والقتل والزنا والربا والظلم وغير ذلك من الذنوب الكبار والصغار إنه هو الغفور الرحيم أي وصفه المغفرة والرحمة وصفان لازمان ذاتيان لا تنفك ذاته عنهما ولم تزل آثارهما سارية في الوجود مالئة للموجود تسح يداه من الخيرات آناء الليل والنهار ويوالي النعم على العباد والفواضل في السر والجهار والعطاء أحب إليه من المنع والرحمة سبقت الغضب وغلبته ولكن لمغفرته ورحمته ونيلها أسباب إن لم يأتي بها العبد فقد أغلق على نفسه باب الرحمة والمغفرة أعظمها وأجلها بل لا سبب لها غيره الإنابة إلى الله تعالى بالتوبة النصوح والدعاء والتضرع والتأله والتعبد فهلم إلى هذا السبب الأجل والطريق الأعظم ولهذا أمر تعالى بالإنابة إليه والمبادرة إليها، فقال وأنيبوا إلى ربكم بقلوبكم وأسلموا له بجوارحكم. إذا أفردت الإنابة دخلت فيها أعمال الجوارح، وإذا جمع بينها يقول وإذا جمع بينهما كما في هذا الموضع كان المعنى ما ذكرنا. وفي قوله إلى ربكم وأسلموا له دليل على الإخلاص، وأنه من دون الإخلاص لا تفيد الأعمال الظاهرة والباطنة شيئا من قبل أن يأتيكم العذاب مجيئا لا يدفع ثم لا تنصرون. فكأنه قيل ما هي الإنابة والإسلام وما جزئياتها وأعمالها، فأجاب تعالى بقوله واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم مما أمركم من الأعمال الباطنة كمحبة الله وخشيته وخوفه ورجائه والنصح لعباده ومحبة الخير لهم وترك ما يضاد ذلك، ومن الأعمال الظاهرة كالصلاة والزكاة والصيام والحج والصدقة وأنواع الإحسان ونحو ذلك مما أمر الله به، وهو أحسن ما أنزل إلينا من ربنا. فالمتتبع لأوامر ربه في هذه الأمور ونحوها هو المنيب المسلم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. وكل هذا حث على المبادرة وانتهاز الفرصة، ثم حذرهم أن لا يستمروا على غفلتهم حتى يأتيهم يوم يندمون فيه ولا تنفع الندامة، وتقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله أو في جانب حقه، وإن كنت في الدنيا لمن الساخرين في إتيان الجزاء حتى رأيته عيانا، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، ولو في هذا الموضع للتمني أي ليت أن الله هداني فأكون متقيا له فأسلم من العقاب وأستحق الثواب. وليست لو هنا شرطية، لأن لو كانت شرطية لكانوا محتجين بالقضاء والقدر على ضلالهم وهي حجة باطلة، ويوم القيامة تضمحل كل حجة باطلة. أو تقول حين ترى العذاب وتجزم بوروده لو أن لي كرة أي رجع إلى الدنيا لكنت من المحسنين. قال تعالى في أن ذلك غير ممكن ولا مفيد، وأن هذه أماني باطلة لا حقيقة لها، إذ لا يتجدد للعبد ولو رد بيان بعد البيان الأول، بلى قد جاءتك آياتي الدالة دلالة لا يمترى فيها على الحق فكذبت بها واستكبرت عن اتباعها وكنت من الكافرين. فسؤال الرد إلى الدنيا نوع عبث، فلو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. من الفوائد فيما ذكره الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في هذه الآيات، أولا سعة رحمة الله سبحانه وتعالى وأنه الغفور الرحيم، فقال وصف المغفرة والرحمة وصفان لازمان ذاتيان لا تنفك ذاته عنهما. إذن رب العالمين سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا. الفائدة الثانية هذه المغفرة لها أسباب، ومن الأسباب التوبة النصوح والدعاء والتضرع والتأله والتعبد، وهو معنى الإنابة. ثم أعطانا فائدة تتعلق بالإنابة وبأعمال الجوارح. فإذا أفردت الإنابة الأمر بالإنابة شملت أعمال القلب وأعمال الجوارح، وإذا جمعت مع أعمال الجوارح كانت الإنابة قلبية وأعمال الجوارح ظاهرية. فقال إذا أفردت الإنابة دخلت فيها أعمال الجوارح، وإذا جمع بينهما كان كما في هذا الموضع كان المعنى ما ذكرناه، أنيبوا إلى ربكم بقلوبكم وأسلموا له بجوارحكم. والأمر الثالث والفائدة الثالثة والرابعة الذي يقودك إلى الإنابة اتباع كلام الله سبحانه وتعالى وتطبيقه، لأن قوله تعالى هنا وأسلموا له واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم يقتضي الاستسلام والاتباع والعمل. والعبادة ما هي كما فسرها ابن تيمية رحمه الله؟ اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة مما قد شرعه الله سبحانه وتعالى. وابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين فسر الإنابة فقال الإنابة قسمها إلى قسمين، إنابة لربوبيته وإنابة أوليائه، وهي الإنابة لإلهيته إنابة عبودية ومحبة، ويتتضمن أربعة أمور: محبته والخضوع له والإقبال عليه والإعراض عما سواه، فلا يستحق اسم المنيب إلا من اجتمعت فيه هذه الأربع، وتفسير السلف لهذه اللفظة يدور على ذلك. وقال ابن كثير رحمه الله: هذه الآية الكريمة التي هي قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، فقال هذه الآية الكريمة دعوة لجميع العصاة من الكفرة وغيرهم إلى التوبة والإنابة، وإخبار بأن الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب منها ورجع عنها، وإن كانت مهما كانت وإن كثرت وكانت مثل زبد البحر، ولا يصح حمل هذه الآية على غير توبة، لأن الشرك لا يغفر لمن لم يتب منه. ثم نقل حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن ناسا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا، فأتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن، لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة. فنزل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، الآيات. ونزل قوله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ثم قال ابن كثير: والمراد من الآية الأولى قوله: إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. ثم قال بعد ذكره لبعض الأحاديث: فهذه الأحاديث كلها دالة على أن المراد أنه يغفر جميع ذلك مع التوبة، ولا يقنطن عبد من رحمة الله وإن عظمت ذنوبه وكثرت، فإن باب التوبة والرحمة واسع. قال الله تعالى: ألم يعلموا أن الله يقبل التوبة عن عباده؟ وقال تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وقال تعالى في حق المنافقين: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا. وقال: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. ثم قال: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. وقال: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. قال الحسن: انظر إلى هذا الكرم والجود، قتلوا أولياءه ثم يدعوهم إلى التوبة والمغفرة. والآيات في هذا كثيرة جدا. وفي قوله تعالى: أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. هنا ذكر أو أورد من كثير حديثا رواه الإمام أحمد وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أهل النار يرى مقعده من الجنة، فيقول لو أن الله هداني، فيكون عليه حسرة. قال: وكل أهل الجنة يرى مقعده من النار، فيقول لولا أن الله هداني، قال فيكون له شكرا. والله سبحانه وتعالى يقول: فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. نكتفي بهذا القدر، ونستكمل إن شاء الله تعالى الكلام على بقية السورة في درسنا المقبل. وفقنا الله وإياكم لكل خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.